الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه من كتاب الإيمان، قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا هاشم ابن القاسم، وهو مفخرة أهل بغداد أبو النضر، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أو بناني، هو من أثبت الناس، في أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال: وحدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. هذا الحديث يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما مر معنا كان النهي عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لا ضرورة له ولا حاجة له، وفي الرواية الأخرى: نهينا عن سؤاله، أو كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما له ضرورة. وعلى هذا يحمل ما مر معنا في الأحاديث السابقة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوني، يعني عن شيء له حاجة ينتفع به. ف فقال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، من أهل البادية يعني ممن يسكن البادية، وهي ما كان في مقابل الحاضرة، ما كان يسكن في البادية وهي القرى البعيدة من المدن، القرى البعيدة من المدن، أو من كذلك يترحل وينتقل من محل إلى آخر تبعا للرعي، فيقال لهم أهل البادية. وقوله العاقل لأن أهل البادية الغالب عليهم الجفاء، الغالب عليهم الجفوة والقسوة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس يقول: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، غلب عليه الجفوة والقسوة بسبب بعده عن حضور مجالس العلم ومجالس الذكر واختلاطه بالناس، فيكون عنده شيء من القسوة والجفوة. لكن منهم من أهل البادية من هو عاقل، يعني عنده عقل رزين وحسن خطاب، وكذلك حسن سؤال، يسأل عن أشياء مهمة ويحسن المخاطبة. فلهذا خص من يسأل من أهل البادية من كان ذا عقل، قال: فيعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، لأن العاقل كما سمعنا يعرف كيف ماذا يضع السؤال ويسأل عن الشيء المهم الذي يحصل به النفع، وكذلك أيضا يحصل به تحصيل العلم، بخلاف من كان غير عاقل ما عنده إدراك للأمور ولا حسن للخطاب ولا معرفة للسؤال عن الأشياء النافعة، فهذا ما ينتفع بسؤاله وبخطابه. قال: فيسأله ونحن نسمع، يعني يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم يسمعون، وهذا من حرصهم على العلم وعلى الانتفاع بما يلقى على النبي عليه الصلاة والسلام من الأسئلة النافعة المفيدة. وكما مر معنا أن من أساليب تحصيل العلم السؤال، السؤال، أن يسأل الإنسان عن أمور دينه، سواء سأل هو أو سمع إلى العالم الذي يسأل فيسمع الجواب وينتفع بذلك. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله يا محمد، معلوم أن ربنا جل وعلا نهى أن يخاطب الرسول كخطاب غيره، نعم، وأمر الله جل وعلا بمخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام بما يليق بمقامه، أن ينادى بمقام النبوة والرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله. الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنت تنادي أخاك باسمه يا محمد يا علي يا سعيد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يتأدب في خطابه وفي ندائه، ويقال: يا رسول الله، يا نبي الله. فقوله يا محمد كما قال الإمام النووي رحمه الله، هذا يحمل على أنه قبل النهي، أن هذا قبل النهي، نعم، أو أن هذا السائل وهذا الرجل من أهل البادية ما علم بالنهي، ما علم بالنهي، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. قال: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. زعم بمعنى أخبر، بمعنى أخبر، فالزعم يأتي بمعنى الإخبار تقول مثلا زعم فلان أن فلان سافر أو أن فلان مات، بمعنى أخبر بذلك. وقد يطلق ويراد به الكذب، يراد به الكذب، زعم فلان كذا بمعنى كذب، كذب فيما أخبر به. والمراد به هنا بمعنى الإخبار، زعم رسولك بمعنى أخبر. طيب، بمعنى أخبر. قال: زعم رسولك، أي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق، يعني فيما أخبركم أن الله عز وجل أرسلني وجعلني رسولا وأوحى إلي بوحي، فهو صادق في ذلك. قال: فمن خلق السماء؟ قال الله، هذا السؤال من هذا الرجل الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فمن خلق الله؟ قال: فمن خلق السماء؟ فمن خلق السماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. وهذا من حسن سؤال هذا الرجل وتأكيده لما أراد أن يسأل عنه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآيات الكونية من خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، من الذي نصبها ومن الذي خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم حلف بالله جل وعلا الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، هل هو الذي أرسله، أي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. زعم بمعنى أيضا كما قلنا أخبر، أخبر وأمر بأن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، وهي الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال: صدق، أي فيما أخبركم به من وجوب هذه الصلاة، وأنه يجب عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فبالذي أرسلك، ما الذي أرسله؟ هو الله. فهذا حلف بالله جل وعلا. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، يعني أمرك بهذه الصلوات وأنها فريضة تجب على الناس أن يؤدوها وأن يصلوها في كل يوم وليلة. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. سأله عن وجوب الزكاة في الأموال، وأن الله عز وجل أمره بهذا، أن يأمر الناس بزكاة المال. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، يعني بوجوب صيام شهر رمضان. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. يعني نعم، أن الله عز وجل أمرني بهذا، وأنه يجب عليكم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وانظروا إلى سؤال هذا الأعرابي الرجل من أهل البادية، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما سمع من رسوله الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب هذه الفرائض والواجبات، فسأل عنها بالترتيب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: أولا الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. الصلاة لأنها تجب في كل يوم وليلة، والزكاة تجب في المال لمن ملك نصابا وزكاتها ماذا؟ مرة بعد حولان الحول، لما يجب فيه حولان الحول، وشهر رمضان صيامه يجب في السنة مرة، والحج يجب في العمر مرة واحدة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب الذي سمعه من رسول النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على فطنته وعلى كذلك ماذا ذكائه. ثم ولى، أي هذا الرجل، ثم ولى أي ذهب، وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. يعني بعد أن سأل وتأكد من ما سمعه من رسول النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعد أن فرغ من سؤاله وأراد أن يذهب: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. يعني سأتي بها كما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. يعني هذا الرجل إن صدق فيما قال أنه لا يزيد على ما سمع أو ما سأل عنه ولا ينقص منه شيء، دخل الجنة. وقد مر معنا في الدروس الماضية أن الإنسان إذا أتى بما عليه من واجبات وفرائض واجتنب المحرمات، فإنه بهذا يكون بإذن الله من المفلحين، يكون من المفلحين والناجين. وهذا الحديث فيه كذلك طلب علو السند، فهذا الرجل من أهل البادية سمع هذه الأوامر من رسول النبي عليه الصلاة والسلام، فما اقتنع بذلك أو أراد الزيادة التأكيد وسماع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله بنفسه، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. وكذلك أيضا فيه دليل على وجوب قبول ماذا؟ خبر الواحد. هذا الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام واحد، وأوجب عليه الصلاة والسلام على الناس سماع ما أرسل به وما أصاب به النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على وجوب قبول خبر الواحد. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنه يجب قبول خبر الواحد سواء كان في باب العقائد أو كان في باب العبادات، فيجب العمل بخبر الآحاد. وأيضا فيه كما سمعنا أهمية السؤال عن العلم، وأن المسلم ينبغي أن يسأل عن أمور دينه ما ينتفع به، ومن ذلك السؤال عن أركان الإسلام التي هي أعظم الواجبات والفرائض. أن الإمام النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث باب السؤال عن أركان الإسلام، باب السؤال عن أركان الإسلام. فالمسلم ينبغي أن يسأل عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج وما يجب عليه في ذلك، وهكذا أيضا باب التوحيد وهو أعظم الفرائض والواجبات. فهذه الأمور ينبغي أن يهتم بها المسلم وأن يسأل ويتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة. طيب، هذا الحديث يحفظ. جاء في بعض الروايات أن هذا السائل هو ضمام ابن ثعلبة، هذا السائل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هو ضمام ابن ثعلبة كما في رواية البخاري. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.